وشهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في القطاع. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأ على حضراتكم أمير رضواني. أكدت الخارجية الإيرانية عدم جدية الولايات المتحدة في إجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات وليس أسس الدبلوماسية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقايا اعتبر الوساطة مسألة ثانوية ما دامت واشنطن تصر على نهجها، مضيفا أن العلاقات بين طهران والرياض جيدة وأن المملكة تحاول تخفيف التوترات بالمنطقة ولا تلعب دور الوساطة بهذا الشأن. واعتبر بقايا القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية مسألة تتعارض مع إجراءات ولوائح عمل الوكالة ومجلس الأمن، موضحا أنه لا يشير إلى أصل المشكلة وهي جريمة استهداف أمريكا والكيان الإسرائيلي منشآت إيران النووية السلمية. أكد نائب قائد القوات البرية للجيش الإيراني أن هذه القوات في أعلى مستويات الجاهزية القتالية ومستعدة للتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن. وقال العميد نوذر نعمتي أن الأولوية تتمثل في تعزيز القدرات القتالية في جميع الأقسام استعدادا لمواجهة أي عدوان محتمل، لافتا إلى أن القوات البرية توفر أمنا مستداما عبر انتشارها على الحدود، وتمتلك قدرات متطورة في مجالات الطائرات المسيرة والمروحيات والدفاع. وأضاف العميد نعمة أن وحدة وتضامن الشعب الإيراني كان العامل الحاسم في تحقيق النصر خلال حرب 12 يوما، مؤكدا أن هذه الوحدة أدت إلى هزيمة العدو. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص وإصابة 28 آخرين بجروح. وأوضحت مصادر ميدانية أن الغارة نفذت بعد تحليق مكثف لطائرات الاحتلال في أجواء المنطقة قبل تنفيذ القصف بشكل مباشر على مبنى سكني في حارة حريق، لافتة إلى وقوع أضرار في المبنى المستهدف والمباني المجاورة مع إخماد الحريق في الطبقتين اللتين طالتهما الغارة. وفي وقت سابق اليوم ارتقى شهيد في استهداف إسرائيلي لبلدة عيت الشعب في قضاء بنت جبيل جنوبية لبنان. وإثر ذلك اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هذا الاعتداء دليل آخر على أن الكيان الإسرائيلي يرفض تطبيق القرارات الدولية وكل المبادرات المطروحة لوضع حد للتصعيد، مجددا دعوته للمجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤوليته ويتدخل بقوة وبجدية لوقف الاعتداء على لبنان وشعبه. في دوره قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن هذا الاعتداء يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها. من جانبها قالت السفارة الإيرانية في بيروت إن مساحة الاعتداءات الإجرامية تتوسع لتشمل الضاحية الجنوبية بتوقيع واضح من الكيان الإسرائيلي الإرهابي الذي يتورع عن تهديد الآمنين من أبناء الشعب اللبناني. ومن جهته اعتبر نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل رسالة عدوانية واستباحة للبنان، مؤكدا أن العدو لا يحترم أي اتفاقيات. نستمع إلى جانب من حديث القيادي محمود قماطي.
هذه الرسالة من العدو الصهيوني على الضاحية الجنوبية هي رسالة قاسية وعدوانية جديدة، وتؤكد أن هذا العدو لا يحترم اتفاقيات، وهي رسالة على العاصمة بيروت اليوم، على عاصمة الوطن، وهي رسالة بأكبر نسبة هي للمسؤولين اللبنانيين وللرؤساء الثلاثة وللحكومة وللجيش وللمقاومة وللشعب، أنه إسرائيل لا تحترم أي سيادة أو أي اتفاق، وهي سوف تخرق كل الخطوط الحمراء لتعتدي على لبنان ولتجعل لبنان يخضع للإرادة الأمريكية وللمشروع الأمريكي. ومع الأسف اليوم هناك من المسؤولين اللبنانيين من يراهن على تفاوض جديد مع العدو الذي لم ينفذ شيئا من الاتفاق الحالي أبدا. فكيف نفاوض مع عدو رفض تنفيذ أي شيء باتفاق دولي وموقع وترعاه دول كبرى وخاصة الأمريكا؟ إذن نحن اليوم يجب أن نبحث عن معادلة جديدة، معادلة تجمع الجيش والشعب والدولة والمقاومة في معادلة واحدة، تكسر هذه المعادلة التي يحاول العدو الإسرائيلي أن يفرضها بالاستباحة الكاملة على لبنان، ظنا منه ومعبرا أن لا أحد يردعه، لا أحد يستطيع أن يردعه. واليوم تصريح نتنياهو أنه يستطيع أن يفعل أي شيء على مستوى الشرق الأوسط ولا أحد يمنعه. هذا التصريح كافي لحتى نعرف أن الاستباحة مستمرة والعدوان مستمر، ويجب أن نجد حلا لهذا الأمر. بعد أن نتأكد من نتائج العدوان حول استشهاد الأخ أو عدم استشهاده، المقاومة سوف تدرس الأمر وتدرس هذا العدوان وتقرر المناسب.
إلى قطاع غزة، حيث أكدت وزارة الصحة في غزة أن 23 شهيدا إضافة إلى 83 جريحا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية. وأحصت الوزارة ارتقاء 339 شهيدا وإصابة 871 آخرين وانتشال 574 جثمانا منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي. ولفتت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل يومي، كما أقدم اليوم على نسف مبان في شمال القطاع وجنوبه. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن في إجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات. خمسة شهداء وثمانية وعشرون جريحا بقصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، وعون يدعو المجتمع الدولي للتدخل. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال يواصل نسف المباني السكنية في القطاع. شكرا على كرم المتابعة، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، يوما تحل به وقد المكاره، ويوما يفتح به حد الشدائد، ويوما يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة، أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسترت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطوله واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت فهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحييا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
We'll be right back. هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا حدث وحوار. الطاقة النووية الإيرانية في مرمى الغربي محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر رقم الواتساب 00989937942431. أما أرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. تواصل السياسة الخارجية الإيرانية مسارها الدبلوماسي حول محورية التعاون مع جيرانها في الوقت الذي وافقت فيه الترويكا الأوروبية التي تضم فرنسا وبريطانيا وألمانيا إلى جانب الولايات المتحدة وبدعم من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي على قرار معاد لإيران في مجلس المحافظين، وهو قرار شكلي من حيث أهميته وفاعليته ولا يمكن أن يؤثر على مصالح إيران ومكانتها العالمية عملياً. فبالتزامن مع هذا الإجراء العدائي اعتمد الغرب مجددا نهجا تفاوضيا مع إيران، وتظاهر بأن هذا القرار كان خطوة دبلوماسية، لكنه يظهر من خلال سلوك الغرب بأن أوهام الماضي المتعلقة بالضغط والتفاوض من أجل الابتزاز والاستسلام لا تزال راسخة في أذهانهم، وأنهم غير مستعدين لاستلهام العبر من دروس الماضي. فالإجراء غير القانوني بالموافقة على القرار في مجلس المحافظين جاء في الوقت الذي يؤكد إلغاء قرار مجلس الأمن رقم 2231 ونهاية خطة العمل الشاملة المشتركة، بأن الوكالة لم يعد لها الحق في التصرف بما ينتهك معاهدة حظر الانتشار النووي، ويتحتم عليها التعاطي مع قضية إيران مثل الدول الأخرى، كما أن إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض حظر جديد على إيران والموافقة على ما يسمى بقرار حقوق الإنسان ضد إيران في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وإصرار ترامب على تكرار العدوان العسكري مع الكيان الصهيوني على إيران وما يسميه تدمير المنشآت النووية الإيرانية، تأتي كلها في إطار إيجاد أجواء من الرعب، وتدل على أن الغرب لا يزال يعيش في أوهام الماضي، وأن ادعاء أوروبا بأنها مستعدة للمفاوضات يندرج في هذا الإطار. فالغرب يكرر لعبة الضغط والتفاوض، ولا يزال يعشعش في مخيلته نظام القطب الواحد، فيما يفتقر إلى القدرة العقلية والعاطفية لتغيير النظام الدولي، كما أن امتناع عدد كبير من عن التصويت للقرار الغربي المناهض لإيران في كل من مجلس المحافظين والأمم المتحدة، بالإضافة إلى تأكيد اتحادات رئيسية مثل شنغهاي وبريكس على توسيع العلاقات مع إيران، تعتبر أدلة دامغة على التغيير في النظام الدولي وعدم فعالية أوهام الأحادية الغربية. المراقبون يرون أن الغرب يمارس سياسة ابتزاز إيران والقيام بسلوكيات غير قانونية مع إشارات كاذبة يطلقها بشأن إعادة فرض العقوبات في الوقت الذي باتت سلطة الوكالة تقتصر على الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي، وذلك مع إلغاء القرار 2231 وخطة العمل الشاملة المشتركة، وأن طهران لا تسمح بالطبع بأي شيء غير ذلك، ولا يمكن للغرب برواياته المكررة والهزيلة وسياسة الضغط والتفاوض والوكالة بتقاريرها وادعاءاتها الكاذبة وكذبها أن يحدث خللا في تماسك إيران الداخلي ومكانتها العالمية. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا، نرحب بالأستاذ حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. أستاذ حسن حياكم الله، أهلا بكم للدكتور في لقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين، تحياتي لكم جميعا.
حياكم الله دكتور حسن. هل يمكن مواقف الترويكا الأوروبية، فرنسا بريطانيا وألمانيا طبعا إلى جانب الولايات المتحدة وبدعم من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، هل يمكن لموقفهم في اتخاذ قرار معادل لإيران، إقرار هذا القرار في مجلس المحافظين، أن يؤثر على مصالح إيران ومكانتها العالمية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، هي منذ اللحظة الأولى لانطلاقتها لانتصارها في العام 1979 كان الإمام الخميني المقدس رضوان الله تعالى عليه حاسما في هذا الموضوع. هو كان يرى الله فقط ولا يرى أحدا سواه. لذلك من هذه القاعدة انطلقت الجمهورية الإسلامية. لم تمر بضعة أشهر حتى كانت الهجمة العنيفة من العدو الأمريكي وأوروبا والدول العربية ضد هذه الجمهورية الفتية الصاعدة. اليوم لم يتغير شيء بالنسبة لإيران. ما زالت كل قوى محور الشر الأمريكي تستهدف إيران، وإن كانت تختلف في موضوع أو في تفصيل أو في تكتيك أو في مجلس أمن أو في أمم متحدة أو ما إلى ذلك. بالأصل كل هذه القوى قوى محور الشيطان الأمريكي تستهدف إيران. اليوم في هذه الحلقة هناك المحور النووي، يعني ما أقدمت عليه الترويكا وما كان لمدير الوكالة الذرية الذي هو بنفسه بمضمون تقاريره وأحاديثه وخطاته هو يقول بأنه عميل أمريكي إسرائيلي، يعني وإن لم يكن يجهر بذلك علنا، ولكن ما قدمه من خلال الكشوفات السابقة لمواقع المفاعل النووي الإيراني كان يقدم كل هذه التقارير إلى الكيان الصهيوني وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا فرنسا وبريطانيا وألمانيا لم تكن يوما واقفة مع الشعب الإيراني أو مع الدولة الإيرانية أو مع الحق الإيراني. كل هذه الدول هي دول مستعمرة. لذلك اليوم في موضوع النووي، هي تريد أن تمنع إيران من امتلاك حق المفاعل النووي، حق التكنولوجيا النووية، وإن كانت إيران قد سبقت كل المزاعم الغربية بفتوى سماحة السيد القائد دام الله ظله بأن نحن نحرم استخدام المفاعل النووي لأهداف حربية عسكرية. هذا تحريم هم يدركون تماما معنى التحريم الفقهي الشرعي لاستخدام العنصر النووي في قتل الناس، ولكن هم يريدون استعباد إيران واستعباد شعب إيران، وهم يريدون السيطرة على إيران كما يريدون السيطرة على كل دول العالم. لذلك العنصر الأخير في قرار الأمم في قرار الوكالة الذرية وفي قرار الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية قد يكون هناك تمهيد لما كانوا يفعلونه ضد صدام حسين. يعني قبل زوال صدام حسين كلنا نتذكر بأن هناك مفاعل نووية وبأن هناك صناعات حربية ممنوعة إلى ما هنالك. اليوم يستخدمون نفس هذا الأسلوب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن كانت إيران قد فتحت سابقا كل مفاعلها النووي من أجل تيقن العالم بأن هذا المفاعل النووي هو لأغراض سلمية بحتة، هو لأغراض طبية بحتة. نعم.
طيب، في الوقت الذي يؤكد إلغاء قرار مجلس الأمن 2231 ونهاية الخطة العمل الشاملة المشتركة بأن الوكالة لم يعد لها الحق في التصرف بما ينتهك معاهدة حظر الانتشار النووي، ماذا تعني الموافقة على القرار في مجلس المحافظين ضد الجمهورية الإسلامية؟
إيران اليوم هي لها الحق في أن تخرج من هذه الاتفاقية، لأن الترويكا الأوروبية ولأن الوكالة الذرية الدولية قد طعنت إيران في ظهرها. يعني مع كل تقديمات إيران الحسنة، مع كل تعهدات إيران الحسنة، مع المشاركة الإيرانية بكل فعاليتها بأن النووي الإيراني هو نووي سلمي، لم تكن تلقى ردا إيجابيا من كل تلك العناصر المعادية لإيران. يعني ما هو اليوم مسموح لإيران يجب أن تتقبله كل دول العالم. لماذا يمنع على إيران من امتلاك العنصر النووي؟ بالمقابل الكيان الصهيوني يمتلك الأسلحة النووية، بالمقابل فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرهم يمتلكون السلاح النووي للقتل وليس فقط للأهداف السلمية. إيران اليوم تريد الخروج أو خرجت من الاتفاقية النووية، هذا حق لها، يجب أن تستثمر هذا الحق إيران لتكمل مسيرتها النووية في وجه كل العالم، لأنها لو رضخت للعالم، يعني دعونا نذكر حادثة بسيطة جدا من زمن الإمام الخميني قدس سره. كانوا يقولون له أننا نعتمد على الله ونعتمد على النفط، وعندما منعت إيران من تصدير النفط في زمن الإمام الخميني قال الخير فيما وقع، كنا نعتمد على الله وعلى النفط واليوم نعتمد فقط على الله. يعني إيران في هذه الحادثة تقول نحن نعتمد على الله، على قدراتنا الذاتية الشخصية في مواجهة هذا العدو الذي يمنعنا من امتلاك حقنا والذي يمنعنا من أن نمارس أي حق أو نطور أنفسنا. إيران في هذه المرحلة شهدت تطور كبير جدا وعظيم جدا، إذا ما قرناه بمستوى الحصار الذي تتعرض له لوجدنا إيران بتقدمها هذا يساوي أضعاف ما هي عليه الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا، لأن الحصار على إيران هو حصار قاس ودامغ وحصار صعب جدا. بل بالمقابل عندما طورت أمريكا وفرنسا وهذه الدول المفاعل النووي كانت بأبهى مراحل التعاون الدولي فيما بينهم، كانت كل التكنولوجيا العلمية كل الوسائل متاحة لهم، لذلك تخطت إيران بهذا الحصار كل التكنولوجيا العالمية لتثبت أن الشعب الإيراني هو شعب جدير بالحياة. هو شعب جدير بالتقدم العلمي، له كل الإمكانات ويمكن أن يكون في طليعة الدول العاملة بالمفاعل النووي.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك دكتور حسن إبراهيم على هذه المشاركة.
لكم كل الشكر،
حياكم الله. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام في كل مكان. شكرا للدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت على مشاركته القيمة في لقائنا هذا عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. واسمحوا لي أن نستمع إلى مساهمة. نعم يبدو أن الاتصال بضيفنا الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي جاهز الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني. سيد دكتور سيد أفقهي حياكم الله أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد محمد حياكم الله ومستمعيكم الأكارم.
الله يسلمك دكتور. بداية يعني كيف تابعت الموقف بين الجمهورية الإسلامية و الوكالة والترويكا بعد القرار الأخير الذي صدر عن مجلس المحافظين بدعم وتحريض من الترويكا الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني في الحقيقة هو قرار فارغ المحتوى ولا يعبر عن شيء حقيقي أو مستند أو وثائقي أو مثلا تقارير ممكن يعني الاستناد إليها في مجلس المحافظين. كل ما رفعه جروسي كالمعتاد رفع تقريرا مزيفا ومبالغا به ومبهما، ولهذا حتى يعني تقرير الترويكا ومطالباته من إيران وخصوصا منظمة الطاقة النووية الإيرانية كانت قضايا يعني مكررة تكرارية، ولهذا لم تكترث كثيرا إيران، ولكن ردت على هذا القرار وعلى هذا البيان يعني ردا في الحقيقة باهتا. ولكن ربما إذا أرادت يعني الوكالة بعد تشكيل مجلس محافظين جدد، يعني بين كل فترة وفترة تتغير تركيبة مجلس المحافظين أو مجلس شورى الحكام، المتصور والمتوقع أنه ربما يصعدون مع الجمهورية الإسلامية، ويجب أن تتحضر الجمهورية الإسلامية للدفاع عن نفسها وللدفاع عن حقوقها سيد محمد. ولكن هذه المرة يعني كان لنا اجتماع مع السيد تختروانشي سألناه حول هذا الموضوع وهذا البيان، قال هذه المرة لا نستطيع ولا نتوقع أن يكون يعني بيانا تصعيديا هجوميا، ولكن هذه عملية روتينية. وفي الحقيقة البيان من الأساس والمطالبات من إيران أولا تكرارية وثانيا مسيسة، يعني المطالب التي يتعامل من خلالها جروسي وكذلك وكالة الطاقة الذرية، بات كثير من الناس يعتقدون أن هذا التسييس في الحقيقة لتعامل وكالة الطاقة الذرية مع الجمهورية الإسلامية وليس حرفيا وتقنيا كوظيفته الذاتية مع الأسف.
نعم. طيب أوروبا تدعي بأنها مستعدة للمفاوضات مع إيران، وطبعا بالمقابل هي تمارس سياسة الابتزاز والاستفزاز، وهذا يؤكد بالطبع بأن الغرب بصدد فرض سياسته الأحادية على العالم. هل برأيكم تقبل دول العالم بذلك بعد اليوم؟
لا، هذا الكيل بمكيالين.
نعم،
يعني طالما حذرت الجمهورية الإسلامية إن أنه إذا فعلت دول الترويكا آلية الزناد وهو عمل غير قانوني وغير حقوقي، فيعني ستحذف إيران دول الترويكا من معادلاتها في التعامل مع فيما يتعلق بالملف النووي.
نعم،
هذا في الحقيقة الموضوع الأول. الموضوع الثاني، حذرت إيران من أنه لا تتورط دول الترويكا باللعبة الأمريكية، وهم بتحريض أمريكي فعلوا آلية الزناد مع الأسف، وحتى عندما وقعنا اتفاقية القاهرة بين إيران وبين وكالة الطاقة الذرية اشترطت إيران من أنه إذا فعلت دول ترويكا آلية الزناد ستصبح هذه الاتفاقية كان يعني ممكن أن تحصل انفراجة، ولكن يعني ألغت وقضت في الحقيقة أمريكا على هذه الاتفاقية لأنها ضغطت على دول ترويكا أن يفعلوا آلية الزناد.
نعم،
فبرسالة رسمية السيد عراقتي أرسلها إلى الأمن العام المتحدة وكذلك رئيس مجلس الأمن أنه أصبحت لاغية اتفاقية القاهرة مع الأسف.
طيب في الوقت الذي تؤكد يعني اتحادات رئيسية مثل شنغهاي وبريكس على توسيع العلاقات مع إيران، هل ستفلح سياسة الابتزاز الغربية في التعاطي في تحقيق شيء مع الجمهورية الإسلامية من سياساتها؟
يعني على الجانب السياسي من الطبيعي أن تضغط دول الترويكا، وهي مصادر يعني وكالة الطاقة الذرية مجلس الأمن كما لاحظنا في موضوع غزة، يعني فرض ترامب مشروعه واضطرت الصين وروسيا أن يستخدم حق في الحقيقة الامتناع في الحقيقة عن هذا الموضوع، لأن هناك سلطة الآن أمريكية أوروبية والصهيونية، يعني اللوب الصهيوني يلعب في الحقيقة دور كبير في تخريب العلاقات وفي يعني الانفراد بقرارات، يعني بدأت تفقد كثير من المجتمعات الدولية والمؤسسات الدولية مثل مجلس الأمن، مثل وكالة الطاقة الذرية وغيرها، حتى محاكم العدل الدولية، محاكم الجرائم الدولية فقدت فاعليتها واستقلاليتها. إذن مثل ما تفضلت حضرتك، يجب أن تبحث إيران عن فرص تعوض هذه الضغوطات، على الأقل إن لم تستطع على المستوى السياسي، لأنهم بيدهم في الحقيقة القرارات، إصدار القرارات وتجميع الأصوات، شراء الأصوات، خصوصا الدول غير ثابتة في عضوية مجلس الأمن. ولكن هناك فرص أخرى على المستوى السياسي وخصوصا على المستوى الاقتصادي، وهذا هو الأهم.
نعم.
كما طرح السيد بيزشيان رئيس الجمهورية أنه هناك فرص متاحة، عضوية إيران في شنغهاي، عضوية إيران في الأوراسيا، في البريكس، هذه يعني توفر لإيران فرصة الالتفاف على كثير من العقوبات والخروج من بودقة في الحقيقة العزلة الدولية.
نعم. طيب يعني برأيكم هل يريد الغرب التوصل لاتفاق؟ يعني هو يعلم أن إيران لن تستسلم، يعني لا يمكن لأي بلد أن يتخلى عن إنجازاته بدعوى الخوف من المستقبل، بدعوى ربما في يعني في شيء في هذا البلد خطر ممكن يحدق بنا، ومثل هذه التبريرات التي يقولونها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة. هل الغرب يعني في النهاية يضع في سيناريو في سيناريوهاته بالحسبان بأنه يجب أن بالنهاية أن يتوصل إلى اتفاق مع إيران؟
إيران ترحب إذا كان أولا أساس التفاوض يعني وفق القوانين الدولية، يكون في الحقيقة منصفا وعادلا وشفافا، يعني يبتعدون عن الابتزاز والانفراد بالقرار أو فرض شروطهم، يعني بدون الأخذ بالنظر الاعتبار حقوق وشروط الطرف المفاوض المقابل. هذا أكده السيد عراقشي عدة مرات، أنه نحن لسنا يعني مبدئيا ضد التفاوض، ولكن التفاوض الذي في الحقيقة يعني وراءه التهديد والخيارات العسكرية وما إلى ذلك وخيارات مسبقة ومطالب مسبقة، لا، هذا لا يجدي نفعا ولا تقبل به إيران لا جملة ولا تفصيلا، لأنه إيران الآن عضو في الـ NPT، معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، ومن حقها أن تقصر اليورانيوم.
نعم.
بأي دليل، بأي ذريعة يريدون أن يفرضوا على إيران حرمانها وعدم تخصيب اليورانيوم، حتى بنسبة 3.67 الذي وقعته في عام 2015 في عهد أوباما.
طيب هم يعلمون أنه الاستسلام ليس في وارد إيران، يعني مهما يعني الضغوط التي مورست على الجمهورية الإسلامية شديدة جدا، وأصلا ليس هناك شيء أكثر من هذا يمكن أن يفعلوه.
صحيح.
هل ممكن أن يضعوا في حسبانهم أن يتوصلوا إلى اتفاق مع إيران في النهاية؟
أنا لا أتصور أنه يعني في وارد وفي نية أمريكا أن تتوصل مع، يعني أكد سماحة السيد القائد عدة مرات أنه لا،
لكن هذا حصل بشكل أو بآخر وإن كان ناقصا ربما في عهد أوباما.
في عهد أوباما.
نعم.
ولكن عندما أولا أوباما لم ينفذ ولم يلتزم ببنود الاتفاق.
نعم.
مع الأسف، وحول في الحقيقة السلطة بعده إلى ترامب، وترامب مزق الاتفاق، فرض عقوبات، وفي النهاية يعني في عز التفاوض في مسقط في الجولة الخامسة شن هجوما، وهو اعترف أخيرا صريحا أنه نحن الذين خططنا ونحن الذين ساعدنا إسرائيل ونحن الذين شاركنا في الحرب ضد إيران. يعني ولهذا الآن بدأت إيران ترتب ملفها لتقاضي أمريكا والشخص ترامب في المحاكم الدولية. هذا مهم يعني موضوع جدا. إذن هم يعرفون أنه إيران لا تستسلم، ويتصور أنه سيستخدمون كل الخيارات، وفي النهاية استخدموا الخيار العسكري ولكن لم يعني يقضوا على الاتفاق، لم يقضوا على منشآت النووية بشكل كامل. وكما صرح السيد فزشكيان أنه يعني العلوم في الحقيقة في أدمغة العلماء وليس في أطراف الجدران أو في أجل الطرد المركزي، ولهذا هذه ترمم وتعمر مرة أخرى والنظام تكون أفضل بكثير من.
طيب لكن ترامب أيضا كان صريحا حين قال إذا بنوا سنقصف مرة أخرى.
يعني هناك في الحقيقة حلول. قال سماحة السيد، قال
نعم
هم الآن يعاقبون ويعني استخدموا هذا الخيار، ويعني كانت يعني هناك ردود فعل إيرانية هددتهم. يعني بعد أن ضربت إيران قاعدة العديد، هذه كانت مصلحة أمريكية قاعدة ليست إسرائيلية، ودمرت كثير من منشآت إسرائيل صواريخنا، يجب أن يدفعوا الثمن. إذا مستعدون أن يدفعوا الثمن هذا بحث آخر.
طيب برأيكم هل يمكن أن نشهد وساطة في هذا الملف؟ الكثير من الملفات الشائكة على المستوى الدولي حلت بوساطة من أطراف يعني لها مكان لدى الجانبين وبالتالي ومقبولية لدى الجانبين. هل يمكن أن نشهد مثل هذا الأمر فيما يتعلق بالملف النووي والعلاقة حول هذا الملف بين إيران والغرب؟
يعني جربت إيران الوساطة مرة مع سلطنة عمان ومرة مع إيطاليا، جلستين وثلاث جلسات في مسقط، ولكن يعني هاجموا علينا وقصفونا وحاربوا ودمروا منشآتنا ونحن كنا في عز التفاوض. إذن من الذي يضمن حتى لو توصلنا مثلا على مسودة على ورق بالحبر والورق وقعنا على شيء، ما هو الضمان لو نكثت أمريكا عهودها كما الآن يمكث العدو الصهيوني ينكث كل عهوده مع لبنان، وقع على موقف إطلاق النار، ومع كذلك غزة نلاحظ الآن، ومع إيران ليس هناك رسميا موقف إطلاق النار ولكن يعني توقف عمليات قتالية. وهم يعرفون أنه إيران إذا أرادوا أن ينقضوا في الحقيقة وينكثوا حتى هذا الذي اتفق عليه بصورة غير مكتوبة ترد إيران. يعني هم عندما يكون الطرف قوي لا يجرؤون أن يختبروا حظهم، ولكن عندما يكون طرفهم ضعيفا، لأن يعني لبنان بلد ضعيف، غزة دمرت في الحقيقة عن بكت أبيها. هذا الموضوع يعني لا يمكن أن يجربوه مع إيران.
وماذا تتوقعون دكتور لهذا الملف؟
يجب أن يصغوا بعقلانية، يجب أن يستسلموا للمنطق ولا يستخدمون في الحقيقة منطق القوة وإنما قوة المنطق. هذا ما تريده إيران، نحن لا نريد أكثر من حقوقنا، ولكن هم في الحقيقة يعني يستخدمون أساليب طاغوتية، أساليب استكبارية، أساليب استفزازية، وتقف إيران بوجههم. لأن أستاذ محمد يعني ثمن المقاومة أرخص بكثير وأفضل بكثير وأشرف بكثير من ثمن الاستسلام. هذه سوريا لاحظ يعني استسلمت سوريا على يد عملاء أتوا وأسقطوا نظام بشار الأسد، واليوم ذبحوا في الحقيقة رئيس سوريا من حيث منشآتها وقدراتها العسكرية.
لكن هناك من يقول دكتور بأن مثلا العقوبات رفعت عن سوريا.
أي عقوبات؟ لحد الآن اشترطوا أنه أولا يجب أن يصوت الكونغرس. الكونغرس اشترط أنه أولا بالتدريج. وثانيا بعد 180 يوم. ولحد الآن لم يزيح ولم يلغي أي عقوبات، خصوصا عقوبات سزار أو قيصر. التي صوت عليها الكونغرس. إذن إلغاء العقوبات التي يصوت عليها الكونغرس معقد جدا، بالرغم من الوعود الذهبية والأحلام النرجسية
نعم.
على لسان ترامب أو غير ترامب. لحد الآن ونحن على ارتباط مباشر مع بعض الأخوة السوريين في الداخل السوري وخارج سوريا.
نعم.
يقولون ليس هناك يعني إلغاء ملموسا للعقوبات الأساسية، ولكن يسمحون مثلا لقطر، للسعودية، للإمارات أن تقدم بعض الشيء مثل موضوع الطاقة، وكثير يعني قليل من بعض الإمكانيات الكهرباء، ولكن هذا لا يعني يزيل العقوبات الأساسية التي ما زالت تعاني منها سوريا.
شكرا جزيلا لك دكتور سيد هادي سيد أفقهي، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، على هذه المشاركة.
حدث وحوار، نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها، ونكشف أهدافها، ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، شكرا لضيفنا الكريم الدكتور سيد هادي سيد أفقهي على مشاركته، الدبلوماسي الإيراني السابق والكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، على مشاركته في لقائنا هذا وحديثه حول موضوعنا الطاقة النووية الإيرانية في مرمى الغربي. كما طبعا نشكر الدكتور حسن إبراهيم من بيروت الكاتب والمحلل السياسي، أيضا شارك في هذا اللقاء وأدلى بدلوه في تحليل تطورات الملف النووي الإيراني. مستمعينا الكرام، وصلتنا مساهمة حول هذا الموضوع من المستمع الكريم عدنان بلتش كاظم من العراق، نستمع إليه ثم نعود لمتابعة هذا اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تطالب الوكالة الدولية للطاقة الذرية الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالسماح إلى فرق التفتيش للدخول إلى المنشآت النووية الإيرانية، وهذا طبعا مرفوض من قبل الجميع، مرفوض من قبل الإيرانيين ومن جميع المسلمين وخصوصا في العراق. والكل يعرف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تستخدم تلك المفاعلات النووية للأغراض السلمية وتستخدمها في إنتاج الكهرباء وإنتاج الأدوية والزراعة، ولكن نرى أن إسرائيل تستخدم تلك الأسلحة المحرمة ضد الأخوة في لبنان وفي كل الدول العربية بدون أن تحاسب من قبل الجميع. فلماذا الجمهورية الإسلامية الإيرانية تحاسب وتفتش مفاعلاتها النووية وهي تستخدمها إلى الأغراض السلمية؟ نتمنى من كل المسلمين أن يقفوا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية صفا واحدا ضد أمريكا وإسرائيل وضد هذا المخطط الإجرامي الجبان. نتمنى إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية إن شاء الله النصر. عدنان بلتش كاظم، العراق، الكوت.
شكرا لمستمعنا الكريم عدنان بلتش كاظم من العراق على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام في كل مكان إلى ختام لقائنا هذا، حدث وحوار الطاقة النووية الإيرانية في مرمى الغربي، كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، والدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي والخبير في الشأن الإيراني، كان معنا من طهران عبر الهاتف. كما تابعنا مشاركاتكم ومساهماتكم حول هذا الموضوع، مشكورين على هذا التواصل وهذه المشاركة القيمة والرائعة لإذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، لقاء حدث وحوار. أتمنى لكم كل خير، دمتم سالمين موفقين وفي أمان الله.
العاشرة ليلا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستشرعها بالعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عدم جدية واشنطن في إجراء مفاوضات بسبب سياستها القائمة على الإملاءات. 5 شهداء و28 جريحا بقصف إسرائيلي للضاحية الجنوبية لبيروت، وعون يدعو المجتمع الدولي للتدخل. شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي في قطاع غزة، والاحتلال يواصل